أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد اعتاد طلبتنا الكرام أدام الله عزهم في جامعة الصدر الدينية فرع كربلاء المقدس على رأس كل سنة أن يتبرك بزيارة لسماحتكم الراعي لهذه المؤسسة المباركة، والتي تمثل جزءا من المشروع الرسالي التي رسمتم خطواتها ووضعتم آلياتها امتثالا للدور القيادي الذي فضلكم الله تعالى بمنه وبركته، فكنتم خير من تلبس بهذا العنوان وخير من صانه رغم التحديات العنيفة التي تواجهه مسيرة هذا المشروع المبارك الذي يمثل مرحلة من مراحل الحركة الإسلامية الوريثة شرعا للمشروع الرسالي الذي أسسه الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام وقدموا من أجله ما قدموا. ومن الطبيعي أن هذه الزيارات المباركة كانت بالدرجة الأساس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتعبدا له، ذلك بأن النظر إلى وجه العالم عبادة، فكيف إذا اشترك مع النظر حواس أخرى، وكيف إذا كان العالم ممن يتفرد بخصائص قيادية يعز الله به الأمة. كما أن بركة القيادة تضفي على قصد التقرب استمداد الطاقة لشحذ الهمم للوصول إلى تولي الجوانب المتعددة والمتنوعة من شؤون الأمة سعيا إلى الإرشاد والإصلاح، لينالوا إضافة إلى ما مر بركة أدعية أهل البيت عليهم السلام ليكونوا قادة الأمة وسادتها. والمفروض أن هذه الأهداف من أولويات مهام وواجبات طلبة العلم، لكن للأسف أن تجربتنا خلال الأربع سنوات المنصرمة تكشف عن تلكؤات كثيرة خاصة على المستوى الاجتماعي، ولعل أخطر الأسباب يتمثل بغياب دور هذه النخبة في الميدان الثقافي والاجتماعي. ويبدو بعد الاستقراء أن الطلبة قد غيبوا عنوان الفضلاء في المجتمع، وذلك لسببين: الأول طغيان النزعة الفردية في مختلف النشاطات الاجتماعية وغيرها، الآخر نقل المسؤوليات الحوزوية الموكلة في رقاب طلبة العلم بعنوان الفضلاء إلى المؤسسة السياسية، وذلك بسبب سعي الكثير من الفضلاء ممن تصدوا للنشاط الاجتماعي وراء الوظائف الإدارية في مؤسسات الدولة، فكان حقل عملهم حزب الفضيلة الإسلامي، وهذا السبب كاد أن يسيس دور العلم والفضل، بل كاد أن يضفي الطابع السياسي على مرجعيتكم المباركة، في حين أن دورهم هو بناء مرجعية القيادة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوب دامت بركاته. ولولا أن سماحتكم قد تداركتم الكثير من المواقف بحكمتكم وتأييد من الله تعالى لم يبقى للمشروع أي طابع قيادي يسعى به للإصلاح والإرشاد والتقييم والتقويم تمثيلا لمفهوم الشهادة على الأمة. ولا يخفى على كل العاملين من طلبة العلم أن إيجاد عنوان المرجعية الشاهدة إعلاميا وتثقيفيا مع وجود الشخص المتصف به واقعا من أهم ضرورات نجاح العمل الرسالي، حتى أن الإفتاء لمراجع الفتية إذا لم يكن بعد تقييم أداء الأمة من خلال شهادة المرجعية فإن عملية الإفتاء ستكون عملية مهنية تقليدية في بطون الكتب لا غير، وقد لا يجد سوقا للترويج على المستوى الاجتماعي إلا في ميدان تناغم المصالح. لذا فإن القرآن قدم الشهادة على التشريع والفتية، قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشهادة رقابة على الأمة يقيم بها أداءها، وهذا التقييم يمثل قاعدة البيانات للفقيه، والتي بموجبها يعتمد الفقيه الأولويات في مجال الإفتاء، كما أنه يعزز الخطاب الاجتماعي للفقيه. وهذا ما ألفيناه من سماحتكم خلال تجربتكم الميدانية مع الأمة، فالآثار واضحة وجلية للعيان لا ينكرها إلا مكابر. بل لولا وجود مرجعيتكم لما تطرق غيركم حتى للمهام الجزئية التي يتعرضون لها بين الحين والآخر أمام الأعلام فقط. شيخنا المفدى، نحن نأسف أن نرى مهام تولية الأمة تنحصر بشخصكم المبارك، حتى أن القاعدة من طلبة العلم المنتمين لهذا المشروع للأسباب التي ذكرناها وغيرها قد ترهلوا وظهرت عليهم طابع الاتكالية في النشاط الاجتماعي في زمن بلغت الضرورات في نظرية إدارة المؤسسات إلى ضرورة التقادم بشكل قفزات نوعية حتى أصبحت الفردية في العمل من التراث الإنساني ولا وجود لها نهائيا في حقول نشاطات الإنسان المتنوعة. وكما أن المؤسسة لا تتحقق وجودها ما لم يعد روح الجماعة فيها، فإذا كانت الاتجاهات الوضعية تحاول أن تخلق هذه الروحية من منطلق السلوك الجمعي التي تتبع فيه إرادة الفرد لإرادة الجماعة بصورة قسرية، فأن خلق هذه الروحية وفق مفاهيمنا الإسلامية تكون بملء إرادة الفرد من منطلق العبودية للمطلق، ذلك بأن كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، ولا يمكن لبناء أن يكون مرصوصا ما لم تكن هذه الروحية وبملء الإرادة هي المعيار لمسؤولياتنا ونشاطنا. ونحن ذات طلبة جامعة الصدر الدينية فرع كربلاء المقدسة نضع أنفسنا بين يدي سماحتكم أداء لحق طاعة القيادة المقدسة والمتمثلة بشخصكم المبارك، فأنكم قد أديتم حق الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون جنودا مخلصين في طاعتكم، ويعز الله بكم الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
المسيرة. وكان بعض الإخوة المرتبطين بنا كانوا قلقين أنه يعني يشعرون أن الآخرين مثلا نقول يسحبون البساط ويأخذون مساحة من العمل، فإذا لم نكن نحن أيضا ننزل بقوة، نقول بحسب فهمهم سوف لا يكون لنا مكان في الساحة. هذه الأفكار التي كانت أول السقوط، وكانوا يريدون طبعا هذا العقل الجمعي. ليش يسموه عقل جمعي؟ أنا ما أسمي عقل جمعي، لأن إذا سميت عقل معنى أنه صادر فعلا عن عقل، أما إذا صادر عن لا حشر مع الناس عيد، هذا ما صادر عن عقل وإنما صادر عن تقليد للآخرين، وهذا مو بالضرورة أن يكون عقلا. ربما السلوك الجمعي إذا سمي يكون أدق العبارة، أما تسمي عقل جمعي هو ليس هذا التصرف ناشئا من العقل حتى تسمي عقلا، وإنما ناشئ من اتباع المجموع، وبغض النظر عن التحقيق في كون هذا التصرف هو صحيح أو سيء، فيمكن لو سميناه بالسلوك الجمعي يكون أفضل. فكان هكذا يعني بعض ربما المرتبطين بنا نتيجة أنه هذا القلق يقول، وأنه نحن أولى بالساحة، وأننا قبل السقوط كنا الوحيدين الذين نعمل في الساحة، وكان الآخرون كلهم ساكتين وملتزمين بالتقية، فالمفروض نحن أولى بها. هذا التفكير طبعا أعتبره دنيوي يعني من وجهة نظري، لأن أنت على ماذا تتنافس وما هو هدفك؟ كذا هدفك الدنيا وتحصيل الدنيا، هو كن كالآخرين وروحتي تسوي سوى. أما إذا كان هدفك رضا الله تبارك وتعالى فالله يعلم العامل، يعلم المخلص، يعلم من هو مبتغي لوجهه من غيره، فلا تقلق من هذه الناحية. المهم أننا كنا نجيبهم يومئذ بالدرس الذي تعلمناه من كليم الله موسى سلام الله عليه، حينما دعا فرعون السحرة لكي يواجه موسى عليه السلام. موسى كان مطمئنا بما عنده من الحق، مطمئنا بمشروعه حسب تعبيرنا اليوم، وأنه هو المشروع الذي سوف يبقى، وهو المشروع الذي سوف ينجح، وهو الوصفة الصحيحة لما تمر به المجتمع. كان مطمئنا موسى عليه السلام، لذلك لم يستعجل مع السحرة، خلى السحرة براحتهم، خلنا نقول ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا حبالهم وعصيهم، فكان يخيل إلى الرائي من سحرهم أنها حية تسعى. لم يخف موسى ذلك ولم يقلق، خل يقدم الآخرون مشاريعهم، هو يعلم ما هو المشروع الذي له قابلية البقاء وله قابلية الإمداد. فلما انتهوا الآخرون من إلقاء مشاريعهم، السحرة أقصد بين يدي فرعون ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وانتهت مشاريع الآخرين وبقي مشروع موسى سلام الله عليه. فكنت أقول أنه خذوا من هذا التصرف درسا، واعلموا أن المشروع حينما يكون موفقا ومباركا من الله تبارك وتعالى، وحينما يكون مخلصا فهو الباقي. والآن أعتقد بعد مرور 4 سنوات يمكن تحققت تلك النبوءة، والآن ترى الآخرين سكتوا وغابوا عن الساحة ولا تعلم أنهم أحياء أم أموات. فشلت كل المشاريع وانطفأت كل تلك الأصوات التي كانت تنادي وأفلسوا. لا أعتقد تسمع الآن في الساحة صوته، لا يوجد صوت، كلهم فشلوا وكلهم نفد ما عندهم وكلهم انزووا في غرفهم، ولا تفرق بينهم إن كانوا أحياء أو أمواتا، لأن كل الأمور والكوارث الجسيمة التي تمر بالبلد ولا نسمع أي موقف ولا نسمع أي تعليق ولا نسمع أي توجيه ولا يطرح أي مشروع. وبفضل الله تبارك وتعالى بقي مشروعكم هو المشروع صاحب الصوت المدوي في الساحة، وعاد الآخرون رغما عليهم إلى هذا المشروع. قد يعترفون قد لا يعترفون. افترض أنه كان لقاء نحن عندنا قبل مدة وقلنا أنه الحل الآن للوضع الذي فيه البلد هو يتطلب حلين، حلا آنيا وحلا ليس آنيا مستقبليا دعنا نسميه، وهذا الكلام موجود في أكثر من مناسبة، أحدها في اللقاء مع الدكتور طالب الرماحي مدير مركز الإعلام والدراسات مركز العراق الجديد في لندن، وموجود ضمن خطابات المرحلة. والحل الآني هو أن هذه الحكومة تقدم استقالتها والبرلمان يسحب ثقته منها وتشكل حكومة من هم يسموهم تكنوقراط، ونحن نقول من مهنيين، يعني كل وزارة يتولاها شخص صاحب مهنة في تلك الوزارة، مو لأنه ينتمي إلى الحزب الفلاني خلي يجيب الحزب الفلاني، ما عندنا مانع، لكنه خلي يجيب أهل مهنة أهل مصلحة في الوزارة التي يتولاها. فتشكل حكومة من ناس مهنيين أصحاب اختصاص وكفؤين ونزيهين، هذه الأوصاف تجتمع. هذه الحكومة تتولى الأمور إلى مدة معينة، تهيئ الانتخابات مبكرة، وهذا هو الحل. الجرعة الثانية اللي سميناها فالآنية هي انتهاء الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من وزراء بهذه الأوصاف، وتهيئ للحل الثاني وهو انتخابات مبكرة. لا ننتظر نهاية 2009 حتى تجري انتخابات، هذا جزء من المشكلة، هو هذا طول المدة الذي لا ينتظره كثير من اللي ليس لهم دور بالعملية السياسية، لا يستطيع أن ينتظر إلى شهر 12/2009 حتى يكون له دور، فبالنتيجة يحدث شغب وقلاقل في المجتمع حتى يكون له دور ويعطى دور. فشاهدنا هذا المشروع الذي طرحناه قبل مدة. الآن أسمع كثير من، يمكن أنتوا أيضا اللي تتابع وسائل الإعلام تقرأ كثير من البرلمانيين ومن المسؤولين ومن المحللين السياسيين في الخارج والداخل، لا أريد أن أذكر اسما لأحد، نبتعد عن ذكر الأسماء ليس من باب الإساءة إليهم أبدا، وإنما ربما ذكر اسم قد يكون رفع شأن من المرجعية، ما تذكر اسما لأحد قد يكون رفع شأن لذلك الأحد، ومو كل واحد يستحق أن المرجعية ترفع شأنه، فلذلك أنا أترك الأسماء، بس أعتقد اللي متابع للإعلام يرى ذلك. فترى الآن أصوات لبرلمانيين هنا في العراق ولمحللين سياسيين في الخارج تستضيفهم الفضائيات، وكلهم بالدقة ينادون بهذا الحل. هذا طرحناه نحن قبل أشهر، هذا الحل لا يستمعون إليه. محل الشاهد إذن صدقت النبوءة، والحمد لله هذا من لطف الله تبارك وتعالى ومن فضله، أنه أفلس الآخرون وجلسوا مكتوفي الأيدي لا يملكون شيئا، لكن بقي صوتكم بفضل الله تبارك وتعالى، صوت مشروعكم هو الصوت الذي يصدح بالحق ويقدم المشاريع تلو المشاريع ويعطي الحلول لهذه الأمة. قصة الأمة تأخذ بها أو لا تأخذ بها، هذا راجع إلى توفيقها هي الأمة، جسوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يخاطبه القرآن أنه رحمة للعالمين، لكن كم من هؤلاء العالمين استفادوا من هذه الرحمة؟ لا يعدوا نسبة. الآن خذ كم واحد مأخذ قولا وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر على هدي رسول الله، كم نسبتهم يطلعون؟ ما علي من يتسمى بالإسلام، لا أريد الذي، فكم واحد استفاد من هذه الرحمة استفادة حقيقية؟ نسبة ضئيلة جدا. فالخلل إذن ليس هو في المشروع، وإنما الخلل في الآخرين، استطاعوا أن يستفيدوا من هذا المشروع أو لم يستفيدوا. فهذه الحمد لله من المطمئنات لمن يسير على الهدى ويسير على بصيرة من أمره. أحيانا تقرؤون في بعض الأعمال أنه من صلى مثلا الركعتين الفلانية أو صام اليوم الفلاني أو أدى العمل الفلاني لا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده في الجنة. أكو أعمال أعتقد مارين بها، ليس من الضروري أن ترى مقعدك يعني بهذه الرؤية البصرية، أنك ترى مناما أو ترى في اليقظة من باب الكشف وترى مقعدك في الجنة، لا، وإنما حصول الاطمئنان هذا في قلبك، الاطمئنان حصوله في قلبك أنك سائر في الطريق الصحيح، وأنك إن شاء الله بعين الرضا من الله تبارك وتعالى. ما هي الجنة الحقيقية؟ هل الجنة ولدان مخلدون ولحم طير مما يشتهون وغيره؟ نعم صح، هي موجودة بالجنة، لكن هي هذه الجنة الحقيقية؟ فالقرآن صريح يقول ورضوان من الله أكبر، هذه هي الجنة الحقيقية. فإذا لا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة، ممكن أن نحمل على المعنى الذي قلنا قبل قليل أن يكشف له، كما ينقل عن أصحاب حسين عليه السلام وأنا بحضرة إخوة من كربلاء وتكتحل عيونهم يوميا برؤية الحرم الطاهر للحسين سلام الله عليه. فقد يكون كما تنقل الروايات على أن أصحاب الحسين عليه السلام أراهم الإمام مقاعدهم في الجنة، ممكن على المعنى نقول هذا الظاهري، وممكن لا، وهذا المعنى الذي ربما أدق منه، أن يحصل عندك هذا السكينة وهذا الإطمئنان بأنك في الطريق الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هذه هي الجنة الحقيقية، أن تطمئن برضا الله تبارك وتعالى. فمحل الشاهد أنه هذه صدق النبوءة إذا سميناها هي من المطمئنات. الإنسان ما دام في هذه الدنيا وفي وسط هذه التحديات التي تحيط به والتجاذبات التي تأخذه من كل الاتجاهات، حقيقة يعيش قلقا، أنه من قال أني يعني سائر على الطريق الصحيح؟ من قال أني في محل الرضا من الله تبارك وتعالى؟ يحتاج إلى مطمئنات، ومن حق أن يقلق بالتأكيد. الله تبارك وتعالى يقول، يصف هؤلاء الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا ممكن للإنسان هذا القلق مشروع، ممكن نظن أننا نحسن صنعا وسائرون بالطريق الصحيح، لكن نكون في النتيجة من الأخسرين أعمالا. ما هو الجرنتي الذي عندك؟ ما عندك جرنتي، ما هو الضمان إلا من الله تبارك وتعالى. فإذا هذه من أعظم النعم، أن الله تبارك وتعالى يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن ويلقي في قلبه السكينة حتى يطمئن إلى أنه سائر في الطريق الصحيح. وإلا من أكيد من المصائب، بل هي المصيبة الحقيقية، أن الإنسان يعمر سنينا طويلة في هذه الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، لكن لما تقيم الأعمال وتعرض على الميزان الحقيقي، وإذا يجد نفسه من الأضلين من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هكذا كانوا يظنون. فهذه من النعم إن شاء الله تبارك وتعالى التي من الله بها علينا، ونحن باعتبارنا بين يدي طلبة وفضلاء إن شاء الله للحوزة العلمية، فدوركم ليس فقط أن تحققوا الخير لأنفسكم، الفرق الحوزوي عن غيره، وهو فرق الرسالة عموما، والحوزويون هم أوضح مثال للرساليين. يعني الرساليون ما فرق الرسالي عن المؤمن غير الرسالي؟ المؤمن غير الرسالي والذي يفكر بإصلاح نفسه وبهداية نفسه وبإنقاذ نفسه من الهلكة، هذا مؤمن بالتأكيد، يلتزم بالواجبات، يمتنع عن المحرمات. الرسالي دور أوسع من ذلك وأهم وأكبر، وهو أن ما يكتفي بإصلاح نفسه وإنقاذها من الهلكة، وإنما يسعى لإصلاح الآخرين وإنقاذ الآخرين ويأخذ بأيديهم بما فيه الخير. وقمة الرساليين وواجهة الرساليين وعنوان الرساليين هم طلبة الحوزة العلمية. فإذا همتكم لا ينبغي أن تكون مقتصرة على تحقيق الخير لأنفسكم والاكتفاء به والشعور بأنكم أنجزتم ما عليكم، لا، هذا لطف من الله تعالى بكم. ولا تستطيع أن تكون أنت كبقية المؤمنين العاديين الذي يكتفي بإصلاح نفسه وخلص، قد تقول ما مسؤول عن الآخرين. فمن لطف الله أن يجعل في نفسك هذا الشعور بالمسؤولية، ليس فقط عن نفسك وإنما عن الآخرين. فإذا الحوزوي عليه أن لا يكتفي بهذا المقدار ولا يقف عنده، وهو حصول الاطمئنان بصحة مسيرته وسلامة طريقه، وإنما عليه أن ينقل هذا الشعور وهذه الطمأنينة إلى الآخرين ويهديهم إلى هذا الطريق الصحيح. هذا يكون طبعا له مراحل. المرحلة الأولى هو أن يلتفت إلى نفسه فيبنيها البناء الصحيح ويقومها ويعزز عناصر القوة فيها، ثم ينطلق إلى الآخرين. ومن هنا كانت يعني الحوزات العلمية، ومنها فروع جامعة الصدر الدينية، هي الحواضن لبناء هذه الذات لكم، بناء علميا بما يغذيكم أساتذتكم من علوم، وبناء أخلاقيا أيضا حتى تتوفر لديكم هذه الملكة وهذه الحصانة التي نسميها العدالة بالفقه، والتي تمثل حالة من الحالات المتقدمة في ضبط النفس والسيطرة على أهواءها وضبط مسيرتها تجاه الصحيح. وكذلك أن هذه الحوزات العلمية تغذيكم بالجانب الفكري والوعي الاجتماعي الذي تحتاجون في حياتكم. بعد أن تنجزوا هذه المرحلة تتوجهون إلى العمل الاجتماعي وإلى هداية الآخرين. فقد يعني هذا النقص الذي ذكره جناب الشيخ في كلمته بأن طلبة جامعة الصدر فرع كربلاء مقصرون في العمل الاجتماعي، قد يكون هذا ليس عيبا في بعض مراحله، لأننا فعلا محتاجون قبل أن ننطلق بالعمل الاجتماعي أن نبني أنفسنا حقيقة، أورط نفسي أورط الآخرين لو كنت أنا غير مستعد للعمل الاجتماعي وأتصدى إليه. فمن الصحيح إذن أن نلتفت إلى بناء أنفسنا بجميع الاتجاهات المطلوبة، أنا ذكرتها في أكثر من كتاب الآن أشرت إليها باختصار، ليس نبني أنفسنا بناء علميا فقط، بمعنى أن نجد في تحصيل هذه الكتب والعلوم التي بين أيدينا ونتفوق فيها ونأخذ 90 أو 100 بهذه الدروس، هذا لا يكفي. هذا في المعاهد الأكاديمية في الجامعات يمكن لنا بيش وتكفل بالعلم فقط، وإن كان خو اسمها وزارة التربية والتعليم بالنسبة لما دون الجامعات، بس خو تدرون ما هي نسبة التربية التي تعطى للطالب في هذه المدارس أحيانا، بس خلي يشوفون أشرهم هذه المدارس والأخلاق السيئة التي يتربى عليها الطالب، صرنا من طالبهم بالتربية. فحتى هاي طبعا دراسة الأكاديمية أنا ما أقول ما مسؤولة عن التربية، لا مسؤولة عن التربية، لكن هي متخلية عن دورها، وهي اسمها وزارة التربية والتعليم. لكن إذا كانت هذه الدراسات الأكاديمية متخلية عن وظيفتها الأخرى وهو التربية، والحوزة العلمية لا تتخلى عن هذه الوظيفة. فالتفوق إذن في حوزاتنا العلمية ومنها فروع جامعة الصدر الدينية لا يقتصر فيها على التفوق العلمي، وإنما التفوق ينضم إليه التفوق الأخلاقي. حينما أسمع أن في العام الماضي كان فرعكم متميزا، فرع جامعة صدر في كربلاء في قضية الإرشاد الديني، وأعتقد أن 9 من طلبة جامعة الصدر نجحوا في امتحان المرشدين، وأعتقد أن جهة حوزوية استطاعت 9 أن ينجحوا منها في امتحانات المرشدين، ولم يكتفوا بهذا التفوق العلمي وإنما التفوق العملي كان عندهم، كانوا في موسم الحج حقيقة فد شعلة، شعلة من النشاط ومن الحركة ومن الخدمة لإخوانهم الحجاج، وضربوا مثالا للتواضع والتفاني من أجل خدمة الآخرين. هذا هو، لا أقول هذا هو فقط النجاح الحقيقي، لكن هذا ينضم إلى ذلك التفوق العلمي، تفوق علمي وماخذ 100% بامتحان المرشدين ورايح، لكنك قاعد بالقافلة ونافخ روحك وما تقبل أحد يحاكيك، ولي يسألك ما تجاوبه، وكون يقدموا لك الطعام اللذيذ ويخلوا لك الفراش الوثير، وكون لحد يزعج سماحة السيد أو سماحة الشيخ، لا ستكون وبال، ستكون وبال وستنفر الناس من هذا الدين وهذا العلم الذي تحمله. فإذا لا يكفي هذا التفوق العلمي بمعنى بمقدار تحصيلنا للدروس، ما لم ينضم إليه التفوق العملي، هذا التفوق العملي يكون مختبرة ويكون المحك له هو حينما ننطلق بالعمل مع الآخرين وننزل للساحة مع الآخرين، مثل هي الإرشاد الديني للحجاج مثلا، هذا فد محك تجربة يبين أخلاق هذا الشخص. أنت درست في الحوزة التواضع، شو علمنا؟ يا التواضع بالله في طريقة حياتك، وعلمتنا وتعلمت في الحوزة أن زكاة العلم بذله للآخرين، وأن العلم يزكو بالإنفاق. شو خنشوف، هل أنفقت علينا من هذا علمك الذي حصلت وتعلمت من الحوزة الأخلاق الفاضلة الكثيرة؟ خلي نشوف هاي تتجسد، فهي بالمحك تبين. أما إذا كان ربما بأبسط يعني اختبار يمر به وإذا به يفشل، كأن ما انطوا كرسي بالمقدمة مثلا، افترض كرسي بالأخير، فنشوفه يتقبل بروح رياضية كما يقولون ويراها مسألة عادية جدا. فنشوف ما يطوا أحسن غرفة بالفندق الذي نزل، يطوا غرفة أقل إمكانية، ماذا يكون بلرد فعله؟ فنشوف واحد يستفز بكلمة، يصادف الحجاج، بعضكم اللي رافق الحجاج تدري من شرائح اجتماعية مختلفة وطبائع مختلفة، وكل واحد شكل، هو ربما واحد يواجهك بكلمة نابية وباستفزاز، انت شنو انت كذا، حاسبك مدري شنو، فخلنا نرى بلرد فعلك ما هو على هذا. فلا بد إذن أن نبني أنفسنا إن شاء الله تعالى، وهي كل بعض الشرائع السماوية جاءت وكتب العلماء، وكل كما هاي اللي تسمعه اللي قال لها المكتبة ايش كبرها ايش بيها ايش مكتوب بيها، قال لها حيتقول سيخوش أدمي، الكتب الكثيرة من الأولين والآخرين والعلماء تكتب، وشنو النتيجة، ماذا يريدون منك، أنا سيخوش أدمي باختصار. يعني هذا هو هدف الرسالات وهدف الشرائع وهدف جهود العلماء، هو أن نصل إلى هذه النتيجة. فليس نقصا إذن أن نسعى أولا لبناء أنفسنا ثم ننطلق للآخرين، ولكن النقص أن نكون قد حصلنا على مقدار كافي بفضل الله يؤهلنا لأن ننطلق للآخرين بالعمل، ثم نبقى متقوقعين ونبقى متكاسلين عن أداء دورنا الاجتماعي بأعذار ربما نصطنعها وحجج واهية وإلى آخره. لا، هذا أنا أسمع أعذار التي ربما بعض المتقاعسين عن العمل الاجتماعي ليست مقبولة، ويرمي الكرة على الآخرين، لا أبدا، لو استفدنا من الآيات الشريفة لا يسمح بهذه الأعذار. تقول الآخرين يسيئون، يسيئون الآخرين، القرآن يقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت مش تقول الآخرين ما يعملون وياي ووحدش أسوي، لا، أقول القرآن يخاطب نبيه يقول لا تكلف إلا نفس، حرض المؤمنين على القتال، لكن هو ما خرجوا المؤمنين لتحمل مسؤولياتهم، أنت تحمل مسؤوليتك بالمقدار الذي تستطيع. أذن الأعذار التي نسمعها، وأيضا من الصحيح ما شخص الأخ شيخ إسماعيل من المشكلة، وهي أننا إلى الآن ما زلنا لا نحسن العمل الاجتماعي، ووصف العمل الفردي بأنه أصبح من التراث الإنساني. لا، هو العمل الفردي لا يمكن التخلي عنه، العمل الفردي يبقى هو الأساس للعمل الجماعي. افترض أنتم كحوزويين عندكم عمل فردي خنسميه، وهو الوظيفة التقليدية للحوزوي وللمعمم، خنقول إمامة مسجد، إجابة استفتاءات الناس، إبراء ذمم الناس مما عليهم من حقوق شرعية، حلقة وصل بين المرجعية وبين الناس، هذه وظائف فردية أقصد تهمك أنت كمعمم، فهذه لا يمكن التخلي عنها، لا هي الأساسية المنطلق. نحن لا ننطلق إلا عمل الجماعي إلا بعد أن نرتب هذا العمل الفردي. إذا لم تقم أنت المعمم بوظائفك ذني لعد هو، ما هي وظيفتك ستبقى حينئذ؟ فالعمل الفردي إذن ضروري وهو المنطلق للعمل الجماعي. يعني افترض شلون حينما نتحدث عن صلاح المجتمع، شلون يتحقق صلاح المجتمع؟ خلي يتحقق صلاح كل فرد فرد، هو المجتمع متكون من هذه الأفراد، خلي يصلح كل فرد نفسه، كل فرد نفسه ينصلح المجتمع. لكن يحتاج إلى شيء إضافي بعد، كل فرد يصلح نفسه، كل فرد يصلح نفسه، ما يتحقق الصلاح بشكل كامل إلا أن يوجد صلاح اجتماعي بعد فوق ذلك الصلاح الفردي. فإحنا ما نستغني، افترض مثلا إقامة الدولة والحكومة، زين، فهذا الصلاح الفردي. مو أنا أسمعك كلام أنه لو كل واحد أصلح نفسه ينصلح المجتمع باعتبار المجتمع هو يمثل مجموع الأفراد، لا هذا مو كافي، هذا نصف الطريق. كل واحد يصلح نفسه هذا صح، خطوة ضرورية، والمجتمع هو مجموع الأفراد هذا أيضا صح، لكن أكو وظائف هاي ما تتحقق إلا بالإصلاح المجموعي. إصلاح كل فرد لنفسه ما يكفي، افترض لو أصلح كل نفس فرده ويصلي وملتزم وسلوكه الصحيح ستقام حكومة عادلة تقيم الحق والعدل في المجتمع؟ لا، إلا بحركة اجتماعية، إلا بحركة اجتماعية. لاحظ، فإذن نحن لا نستطيع أن نستغني عن قيام كل فرد بوظيفته الفردية، لكن بنفس الوقت تقول هذا غير كافي لتحقيق العمل الاجتماعي، وإنما لابد له من عمل آخر بعد ذلك. فإذا على طلبتنا الحوزة أن يعرفوا أولا وظيفتهم الاجتماعية التقليدية كحوزويين، وهي قلنا بيان الأحكام، إمامة الجماعة، إمامة الجمعة، إلى آخر الوظائف الأخرى، لكن وراء ذلك عليهم وظيفة أخرى. نحن أمام تحديات لم تعد ضيقة يعني على صعيد مدينتنا ومحافظتنا، نحن أمام تحديات عالمية، وهذا من أول يوم السقوط شرحنا هذا المعنى حينما شرحنا مبررات تأسيس جماعة الفضلاء. ولا يكون تحمل هذه المسؤوليات إلا بعمل جماعي مجموعي، كل فرد يقوم قد. أنا حينما أسأل تعال يا شيخ فلان، تعال يا سيد فلان، لماذا العمل مثلا متلكئ في كربلاء كما وصفه جناب الشيخ؟ تقول لي أنا ما مقصر، أنا دا أصلي جماعة وعندي مسجد ودا أشرح للناس أحكام شرعية ودا أسوي دورات صيفية بالعطلة الصيفية، هذا كله صحيح وهذا جيد، لكن هذا نصف الطريق، هذا نسميه الوظائف الفردية. هناك وظائف اجتماعية بعد عليكم كمجموع، عليكم كمجموع، وهي التي تكسب القيمة للعمل. افترض استاذ اني مسراعي الباب ذني، يعني ما كل طلاقتين خنسميها مالت الباب، اذا هاي الطلاقة مصنوعة بشكل جيد واي نقص مبيع، وهاي الطلاقة هم مصنوعة بشكل جيد، لكن لا هي تستطيع ان تؤدي وظيفتها ولا هي تستطيع ان تؤدي وظيفتها. ولو بعت هاي وحدها، هاي مال كيلون مال الباب، ولو بعت هاي وحدها ما حد يشتري منك لان ما لها قيمة، ولو بعت هاي وحدها ما حد يشتري منك لان ما لها قيمة، حينما تبيعين اثنينهن حينئذ تكون لها ثمن يسوى لانها ستؤدي وظيفة. فهناك وظائف اذن وادوار لا تتحقق الا بالاجتماع والا بتشكيل هذه المؤسسات المجموعية التي يعمل فيها المجموع ككل، وهو مكتب الفضلاء طبعا. فقد لا يشعر أحدكم بجدوى مثلا مكتب جماعة الفضلاء ويقول أنه صح نشرح يعني نقدم شيء إضافي في مكتب جماعة الفضلاء. إحنا إمام الجماعة دن أم جماعة، جمعة دن أم جمعة، مسائل شرعية دن نشرح، دورات تعليم القرآن الكريم دن نسوي. وبعد لا لا، هذه كلها وظائف تهمك كأنت كحوزوي كمرشد كمبلغ كموجه، لكن هناك وظائف أخرى عليك لا تتحقق إلا بهذا الاجتماع وبهذا المجموع. فلا بد أن نستشعر جدوى هذا المكتب وهذا المشروع، والمفروض أننا لا نتذرع ببعض الأعذار التي هي غير مقبولة للتقاعس عن العمل. وهذا كله طبعا يتفرع عن استشعار أهمية المشروع وجدوى، وبالنتيجة هو تعود فائدته لكم لأنها من القربات إلى الله تبارك وتعالى، وكل عمل تؤدي في هذا الطريق هو يعود بالخير والنفع لك أولا وقبل كل شيء، وإن كان يعود أيضا على الآخرين. فنريد إن شاء الله من إخواننا خصوصا الذين حسب علمي أن مرحلة قد أكملت المرحلة الثالثة، مجموعة قد أكملت المرحلة الثالثة، والمفروض أن من يكمل المرحلة الثالثة بعد يكون بفضل الله يعني له الاستعداد لأن يؤدي الدور الاجتماعي، ومن له رغبة في العمل السياسي لا يسيس جماعة الفضلاء، خلي يروح يصير عضو في حزب الفضيلة أو أي كيان آخر سياسي، خلي يعمل هناك حتى لو على زي الدين، لكنه ما دام حوزويا ويريد أن يعمل ضمن الوظائف التي تتطلبها الحوزة العلمية يبقى ضمن جماعة الفضلاء. أما من يرغب بالعمل السياسي وعنده طموح ويريد يصير هذا طموح المشروع، ولا نحبسه عنك ولا نحرمك منه حتى لو كنت على زيك الديني، كما تعلمون لكم إخوان في البرلمان وفي غيرها بزيهم الديني، لكن حينئذ عليك أن تنضم إلى الكيان الذي هو متخصص في هذا النشاط. أنباء الحوزة كما ترون في جامعة صدر الدنيا حتى بالفرع الرئيسي هنا محظور عليهم أي عمل سياسي في الحوزة، وإن كانهم خارج الجامعة لهم وظائفهم، لكن أنت في الجامعة وفي هذا الكيان الحوزوي وظائفك معلومة التي هي نقولها. أما إذا ترغب في العمل السياسي لا نمنعك منه ولا نقول لك تخلى عن زيك الديني وروح للعمل السياسي، لو حتى لو بقيت بزيك الديني، لكن عليك أن تكون جزءا من الكيان الذي هو يتولى ذلك العمل حتى يبقى المشروع إن شاء الله متكاملا، وكل ذراع من أذرع المشروع تؤدي وظيفتها. أشعر ربما قد أجبت على مجموعة النقاط التي تضمنها كلام الشيخ إسماعيل ولو باختصار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.